بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، وقال أيضا أي البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد سمع ابن أبي أوفى يقول: لما اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين، ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفرد به البخاري دون مسلم. وفي البخاري أيضا قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح ها وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج، وهو في صحيح مسلم أيضا. أخبروا بعض أصحابه أن يبلغوه أنه يخرج فخرج عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري أيضا قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله. قالوا: لا نقر بهذا، ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي بن أبي طالب: أمحو رسول الله. قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. وكتابته عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع في هذه الكلمات لا تدل على أنه كان يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وإنما هذه معجزة. وفي موضع خاص قال: فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. تطيبا لخاطر هؤلاء، وإنما أعطاها لخالتها. قال علي: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. انفرد به من هذا الوجه. قال: وقوله: فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي فعلم الله تعالى من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموه أنتم، فجعل من دون ذلك أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا مبينا، وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين. ثم قال تعالى: مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات الله عليه وعلى عدوه وعلى سائر أهل الأرض، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. إن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها حتى حق وإنشاءاتها عدل ليظهره على الدين كله أي على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين، وكفى بالله شهيدا أي أنه رسوله وناصره. قال وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال يخبر تعالى عن محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال محمد رسول الله وهذا مبتدأ وخبر وهو مشتمل على كل وصف جميل، ثم أثنى بالثناء على أصحابه فقال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي هذا وصف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه وصف لمن يأتي من بعد من أهل اليمن ممن ينصرون دين الله تبارك وتعالى. وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار رحيما برا بالأخيار غضوبا عبوسا في وجه الكافر ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، كلا الحديثين في الصحيح. الحديث الأول عن النعمان بن بشير في صحيح البخاري ومسلم، والثاني المؤمن للمؤمن حديث أبي موسى أيضا في الصحيحين، ولكن الحديث بقوله الجسد الواحد ينظر، أظن هذا اللفظ الواحد ليس في الصحيح، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو زيادة الواحد هذه ينظر فيها فيها كلام. طيب كنت تتأكدون. قال وقوله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله جزيل الثواب وهو الجنة المشتملة على فضل الله وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم وهو أكبر من الأول، كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر، ولأن الصلاة هي الفارق بين المؤمن والكافر، فمن ضيع الصلاة لا دين له، فهي من أعظم ما يوصف به المؤمنون. قال وقوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن، وهذا من طريق أبي صالح كاتب الليث عبد الله بن صالح هو ضعيف، وجاء الأثر من طرق أخرى أيضا ضعيفة. وقال مجاهد وغير واحد يعني الخشوع والتواضع، سيماهم في وجوههم من أثر السجود أي الخشوع والتواضع، وهذا ثابت عن مجاهد عند ابن جرير وغيره. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور عن مجاهد سيماه في وجوهه من أثر السجود قال الخشوع، قلت ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه، فقال ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون، وهذا ثابت عن مجاهد هو بمعنى الأول. قال السدي الصلاة تحسن وجوههم، وقال بعض السلف من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا الذي ذكر هنا قول، وقد ذكر أهل التفسير قولا آخر وأن معنى سيماهم في وجوههم ليس في الدنيا وإنما يوم القيامة، قال بعضهم أي يوم القيامة يظهر أثر السجود والطاعة في وجوههم يوم القيامة وهذا صح عن عطية القرظي أو عطية العوفي، وإن كان ضعيف لكنه صح إليه من قوله، وجاء عن مقاتل بن حيان. وابن جرير رحمه الله لما ذكر القولين قال لم يأتي دليل على التعيين، فسيماه في وجوه من أثر السجود في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قال وقد أسنده ابن ماجه في سننه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. والصحيح أنه موقوف، وبعضهم يقول هذا مدرج، وهم يذكرونه في باب المدرج، وقد حكم عليه أهل العلم بالوضع. بعضهم يقول هو حديث موضوع، وهم فيه ثابت بن موسى الطلحي. ثابت بن موسى هذا كان عابدا زاهدا، لكنه ما كان عنده خبرة بالحديث، فدخل مجلس شريك النخعي، وشريك يحدث الناس، فدخل ثابت بن موسى وشريك يقول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه، يريد أن يذكر لتلاميذه حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتوقف شريك حتى يكتب المستملي، فنظر فإذا بثابت بن موسى دخل من الباب وكان عابدا يظهر على وجه أثر العبادة. فلما رأى قال شريك من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعني ماذا؟ يعني هذا الذي دخل من الباب، ما يعني الحديث، لكنه قال هذه العبارة بعد أن أسرد السند عندما قال عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. فثابت بن موسى سمع السند وسمع هذه العبارة وظن أن هذا هو الحديث الذي يروي الشريك، فكان يحدث به ويقول حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار. فهذا خطأ من ثابت بن موسى، بل عده بعض أهل العلم موضوع، حديثا موضوعا، ولكن معناه الصحيح من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا كلام صحيح المعنى. وقال بعضهم إن للحسنة نورا، نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى لها من سامع. قال رحمه الله وقال أمير المؤمنين ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقد تقدم هذا، والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه. فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وفي حديث الآخر من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ومن لم يظهر لنا خيرا أو سوء أظهر سوءا لم نؤمنه لم نقربه وإن قال بأن سريرته حسنة. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا محمود بن محمد المروزي قال حدثنا حامد بن آدم المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن سلمة بن كهيل عن جندب بن سفيان البجلي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. العرزمي متروك، فإذا الحديث ضعيف جدا، وهو في الضعيفة 237. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. وهذا فيه ثلاث علل، وهذا السند يتكرر أو يروى به أحاديث كثيرة. ابن لهيعة ضعيف، ودراج ضعيف، وروايته عن أبي الهيثم تزداد ضعفا، فهو حديث ضعيف. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن وابن موسى الأشيب قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي عن زهير به، وفيه قابوس بن أبي ظبيان، وقابوس ضعيف، ومع ذلك فإن الشيخ الألباني رحمه الله حسنه في صحيح الجامع 1993. فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم، ويكفيهم شرفا أن الله أثنى عليهم بذلك في كتابه الكريم: ومن أصدق من الله قيلا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وهذا بلاغ عن الإمام مالك، بلاغ، وصدقوا في ذلك. فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت في خير قرون بني آدم قرنا فقرن حتى كنت في القرن الذي بعثت فيه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة، ولهذا قال هنا: ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ أي فراخة، فأزره أي شد فاستغلظ أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع أي. فكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه، فهم معه كالشطأ مع الزرع ليغيظ بهم الكفار. ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة ليغيظ بهم الكفار، أي أنه لا يغتاظ من الصحابة إلا الكفار. قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك، والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. ثم قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، من هذه لبيان الجنس، ومغفرة أي لذنوبهم، وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا. ومعنى أنها لبيان الجنس أن الصحابة هم أصحاب الإيمان والعمل الصالح، فليس معناه أن من الصحابة من يعمل الأعمال الصالحة ومنهم من لا يعمل، أي ثوابا جزيلا ورزقا كريما. وعد الله، وعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل، وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل جنات الفردوس مأواهم، وقد فعل. قال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. الحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد، وحديث أبي هريرة في مسلم أعله بعض الحفاظ، ولو ذكر الإمام ابن كثير حديث أبي سعيد لكان أحسن، وبعض المحققين يقول هذا وهم، والحديث في الصحيحين، وهو الواهم، هو الواهم. فهذا الحديث في مسلم فقط، حديث أبي هريرة في مسلم فقط وهو معل، والحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري متفق عليه وهو أصح من هذا. من الذي استدل بالآية محمد رسول الله إلى آخرها على أن الروافض كفار عندك يا معتز؟ كيف هذا؟ من أي؟ من قوله ليغيظ بهم الكفار، أي بمعنى أنه يغتاظ من الصحابة ويغيظهم الكفار، لا يغتاظ منهم إلا الكفار. هل معناه أن ما هو صريح الآية؟ هم يذمون بهذه الآية لكن أنهم كفار بهذه الآية؟ لا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان. هم يذمون بهذه الآية لكن هل يكفرون بهذه الآية؟ لا. وهي دليل في الرد عليهم